الفاتحة الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فإن قلت نعم ولكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه. هذا من المصنف، وإن ذكر بعنوان الإشكال ولكن هو في الحقيقة هو وجه آخر لبيان تفصيل الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري الذي فصل في حجية الاستصحاب بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في المانع، والتزم بحجية الاستصحاب في الثاني دون الأول، ذكر وجها سابقا وأجبنا عنه. هذا فإن قلته هو في الحقيقة بيان لوجه ثاني هذا التفصيل، المصنف أيضا يذكر ويجيب عنه. حاصل هذا الوجه هو أننا نسلم منه قاعد يتكلم الشيخ الأنصاري على لسان الشيخ الأنصاري. بالمناسبة هذا الوجه الشيخ الأنصاري ما ذكره في كلامه، هو ليس مذكورا في كلمات الشيخ الأنصاري. المصنف كأنما في مقام التبرع للشيخ الأنصاري ذكر هذا الوجه في المتن، وذكر أيضا في الحاشية، في حاشيته على الرسائل ذكر هذا الوجه وعبر عنه بأن هذا الوجه أدق وأمتن من الوجه المتقدم اللي أجبنا عنه. هذا أيضا وجه جديد لتفصيل الشيخ الأنصاري. حاصل هذا التفصيل هو أننا نسلم ما ذكر في جواب الوجه السابق من أن المصحح لإسناد النقض إلى اليقين كما ذكر المصنف ذلك في جوابه السابق، المصحح لإسناد النقض إلى اليقين هو نفس استحكام اليقين، هو نفس اليقين، نفس ما في اليقين من إبرام واستحكام، لذلك يصح إسناد النقض إليه. مو قلنا النقض بمعنى كما ذكر الشيخ الأنصاري، النقض قال هو فك الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، ولكن في المقام يراد رفع الأمر الثابت، هو قال سابقا هذا الكلام. المصنف قال إسناد النقض إلى اليقين إنما يصح كما تقدم باعتبار نفس استحكام اليقين، فبعد لا داعي للتفتيش عن أمر مبرم مستحكم يتعلق اليقين به. هو نفس اليقين أمر مبرم ومستحكم، لذلك تعلق النقض باليقين. هذا الوجه الثاني يقول نسلم ذلك، نسلم أن صحة إسناد النقض إلى اليقين هي بملاحظة نفس اليقين للمتيقن، ماكو داعي نروح للمتيقن، هو نفس اليقين باستحكام يصحح نسبة النقض إليه. هذا نسلمه، ولكن الملحوظ في باب الاستصحاب ليس هناك نقض لليقين في باب الاستصحاب، وهي قضية كلش واضحة. في باب الاستصحاب أن اليقين ليس منقوضا، لا نقض لليقين، اليقين باقي ولا يزول، الشك لا ينقض اليقين، وإنما الشك يجامع اليقين، يجتمع مع اليقين في باب الاستصحاب، وهي قضية واضحة. يعني إحنا حينما نكون على يقين من عدالة زيد يوم الخميس ثم نشك بعدالة زيد يوم الجمعة، شنو هذا شكنا يوجب زوال اليقين السابق؟ الجواب لا، هو لا ينقض هذا الشك، لا ينقض اليقين السابق، اليقين السابق باقي على حاله ولكن في زمانه، في زمانه محفوظ. هو هذا الشك لا يسري إلى اليقين وينقض اليقين، اليقين باقي وثابت ولا يزول. فإذا لا نقض في باب الاستصحاب، لا نقض في باب الاستصحاب لليقين. ليش لا نقض؟ لوضوح أن أن النقض لكي يثبت لابد أن يتحد متعلق اليقين والشك في المقام هاي الوحدة ممنوعة. ليش؟ لأن المتيقن متعلق اليقين هو العدالة في يوم الخميس، بينما متعلق الشك هو العدالة يوم الجمعة. فإذا اختلف متعلق اليقين والشك حينئذ الشك لا يكون ناقضا لليقين. ففي باب الاستصحاب، في باب الاستصحاب لا نقض لليقين، الشك لا يكون ناقضا لليقين لعدم وحدة متعلق اليقين والشك. عليكم السلام ورحمة الله. فلا يصدق النقض في باب الاستصحاب. نعم، هذا يصدق في باب ما يسمى بقاعدة اليقين اللي مرت علينا بأصول المضفة. قاعدة اليقين اللي تسمى قاعدة الشك الساري. قاعدة اليقين، قاعدة الشك الساري، تصويرها هو أن الشك الذي يحصل لاحقا يسري إلى اليقين ويزلزل ذاك اليقين، ويتبين أصلا أنا ما كان عندي يقين في ذاك الوقت. هذا قاعدة اليقين اللي يسموها قاعدة الشك الساري، اللي الشك اللاحق المتأخر يسري إلى اليقين ويزلزل اليقين. هذا إيه؟ نعم، أكو نقض به، أكو نقض، يقال أن الشك نقض اليقين في قاعدة اليقين. أما في باب الاستصحاب هذا النقض ليس صادقا، النقض ليس صادقا، لأن يعتبر في صدق النقض أن يكون المتعلقين متحدين، أن يكون المتعلقان متحدين حتى يصدق النقض. فمثلا إذا كنا على علم، على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة، ثم بعد ذلك شككنا في فسق عمرو، شنو هذا الشك؟ ينقض ذاك اليقين؟ الجواب لا، اليقين تعلق بعدالة زيد والشك تعلق بفسق عمرو. الموضوعان مختلفان، المتعلقان مختلفان، فإذا لا يصدق النقض في كل موارد عدم اتحاد المتعلقين. لا يصدق النقض، النقض يحتاج إلى وحدة في المتعلق. إذا كنت على يقين من عدالة زيد في نفس الوقت ثم شككت، هذا يوجب النقض. أما أن يختلف المتعلق، متعلق اليقين مع متعلق الشك، هذا يوجب عدم صدق النقض. هذا نقول أولا أن النقض ليس صادقا. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، حيث أن لفظ النقض ورد في المضمرة، مو إحنا قاعد نتحدث عن مضمرة زرارة، صحيح الأولى لزرارة، حيث أن النقض ورد وقال الإمام لا ينقض اليقين أبدا في الشك، فاستعمل مادة النقض، هذا أولا. وحيث أن الإمام طبق هاي الفقرة لا ينقض اليقين أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك، طبقها الإمام على مورد الاستصحاب، هذا ثانيا. هذا يضطرنا إلى التأويل، هذا يضطرنا إلى أن نؤول حتى نصحح هذا الكلام. ليش؟ لأن قلنا النقض حقيقة لا يصدق إلا في موارد الاتحاد، وفي باب الاستصحاب لاتحاد المتعلقين، هذا أولا. ثانيا، هاي المفردة وردت في الرواية، والإمام نفسه، الإمام المعصوم نفسه صلوات الله عليه، طبق هاي القاعدة المشتملة على مادة النقض، طبقها على الاستصحاب. فحينئذ لابد من التأويل والالتزام بتصحيح صدق النقض ولو مجازا. لا زال الكلام للشيخ الأنصاري، يقول لابد أن نأول نقض اليقين بالطريقة اللي ينسجم مع باب الاستصحاب، اللي ينسجم مع باب الاستصحاب. هذا بنحو من أنحاء دلالة الاقتضاء، مو هاي دلالة الاقتضاء، حتى نصحح كلام المعصوم وحتى لا يكون الكلام فاسدا باطلا، لابد من تأويل نقض اليقين حتى نصحح صدق النقض الوارد في الرواية المطبق على الاستصحاب. لو شخص غير الإمام كان يقول هذا اشتباه. ليش؟ لأن بالاستصحاب ماكو نقض، لكن حيث أن الإمام هو نفسه استعمل مادة النقض وطبق هذه القاعدة على قاعدة الاستصحاب مو على قاعدة اليقين، لو كان مطبقها على قاعدة اليقين نقول إيه هذا النقض ينسجم تماما مع قاعدة اليقين، لكن الإمام استعمل مادة النقض وطبقها على مادة على مورد الاستصحاب، نحن مضطرون لتأويل النقض وتفسيره بالطريقة التي ينسجم فيها مع الاستصحاب. الشيخ الأنصاري يقول هذا التأويل هو أن يقال أن الشك حيث تعلق بشيء، هذا تأويل النقض نقض اليقين حتى ينسجم مع مادة النقض ومع تطبيقه على الاستصحاب. يقول لا بد من تأويله بأن يقال أن الشك أو اليقين السابق حيث تعلق بشيء قابل للبقاء والاستمرار، تعلق بشيء له اقتضاء البقاء والاستمرار، فكأنما الشك تعلق بنفس هذا الشيء، لأن هذا الشيء له قابلية لأن يستمر، يعني عدالة زيد أو مثلا الوضوء أفضل اللي هو مورد الرواية، الشك في ناقضية النوم للوضوء هذا شك في المقتضي لو في المانع، شك في المانع لأن الوضوء إذا وجد إلى القابلية أن يستمر إلا أن ينام المكلف أو يصدر منه ناقض من نواقض الوضوء، فإذن المقتضي لبقاء الوضوء موجود، الوضوء إلى اقتضاء البقاء والاستمرار إلا أن يطرأ المانع. يقول الشيخ الأنصاري، يقول الشيخ المصنف على لسان الشيخ الأنصاري أن الشيء إذا كان له قابلية الاستمرار والبقاء فاليقين بذلك الشيء، اليقين بالوضوء كأنما يكون هذا الشيء مستمر وباقي إلى زمان الشك، إلى زمان الشك، وبذلك يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين، وحينئذ يصدق النقض، لأن هو شنو مشكلتنا في صدق النقض؟ هو عدم اتحاد المتعلق. فإذا أولنا الكلام بالطريقة اللي نفترض فيها أن متعلق الشك هو عين متعلق اليقين، حينئذ يصدق النقض، لكن هذا تأويل، يصدق النقض صدقا مجازيا وليس صدقا حقيقيا، لأن حقيقة المتعلق ليس متحدا، لكن بطريقة من التأويل والمجازية والعناية احنا حاولنا أن نصحح النقض بتصوير نحو من أنحاء الاتحاد، قال هذا إنما يختص بموارد الشك في الرافع، إذا كان الشيء إلى قابلية الاستمرار والبقاء كأنما هذا الشيء مبرم ومستحكم وباق، رفع اليد عنه بمقتضى الشك هذا نقض لليقين بالشك، فينطبق عنوان اليقين وتصدق مادة النقض في أي موارد، يقول في خصوص موارد الشك في الرافع، أما في موارد الشك في المقتضي النقض لا يصدق لا حقيقة ولا مجازة. هذا شنو معناه؟ معناه أن الروايات مختصة بموارد الشك في الرافع ولا تشمل موارد الشك في المقتضي، موارد الشك في المقتضي هاي ليست داخلة في المضمرة، ليست داخلة في روايات وأخبار الاستصحاب، ونتيجة ذلك شنو؟ نتيجة ذلك أن حجية الاستصحاب مختصة بموارد الشك في الرافع ولا تشمل موارد الشك في المقتضي، لذلك قلنا هذا توجيه جديد لتفصيل الشيخ الأنصاري. هذا اللي ذكره المصنف في مقام توجيهه، قال واضح هذا إخواني، يقول فإن قلت نعم هاي شنو؟ يعني أن المصحح لصدق نقض اليقين هو ملاحظة نفس اليقين للمتيقن، مثل ما قال المصنف في جوابه للوجه الأول، نعم ولكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة ماكو انتقاض لليقين، اليقين باقي لأن الشك لا ينقض اليقين حقيقة، وإنما الشك يجامع اليقين، فأقدر أقول أنا يوم الجمعة اجتمع عندي اليقين والشك في آن واحد، ولكن اليقين بالعدالة يوم الخميس والشك بالعدالة يوم الجمعة، هذا ممكن. باقي اليقين باقي لا ينتقض في باب الاستصحاب، حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة. فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن، وكان الشك من قبيل الشك في شنو؟ الشك في المقتضي مو الشك في الرافع. لو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه ولو مجازا. إذا كان الشك في المقتضي لا يصدق نقض اليقين لا حقيقة كما بينا ولا حتى مجازا، هاي العناية اللي صورناها إنما تنفع في موارد الشك في الرافع ولا تنفع في موارد الشك في المقتضي، فلا حقيقة ولا مجازا يصدق نقض اليقين. إذا ما صدق نقض اليقين شنو المشكلة؟ إذن الروايات بعد لا تشمل هذا المورد، لا تشمل مورد الشك في المقتضي، بخلاف ما إذا كان هناك منو كان اقتضاء البقاء، بخلاف ما لو كان اقتضاء البقاء هناك، يعني بخلاف ما إذا وجد اقتضاء البقاء. إذا وجد اقتضاء البقاء حينئذ يصدق نقض اليقين ولكن بالعناية وبالمجاز. هذا كاف في تصحيح صدق النقض وشمول الروايات لموارد الشك في الرافع، بخلاف ما إذا كان هناك فإنه وإن لم يكن معه وإن لم يكن مع وجود اقتضاء البقاء أيضا كما في حالة عدم وجود اقتضاء البقاء ماكو صدق للانتقاض حقيقي، وإن لم يكن مع وجود اقتضاء البقاء أيضا كما مع عدم وجود اقتضاء البقاء انتقاض، وإن لم يكن انتقاض حقيقة، هاي انتقاض اسم يكن أو فاعل يكن، لم يكن انتقاض حقيقة إلا أنه صح إسناد الانتقاض إليه مجازا. هذا الصدق المجازي كافي في شمول الروايات لموارد الشك في الرافع، ولكن تبقى الروايات مو شاملة لموارد الشك في المقتضي، وبذلك هذا البيان ينتج تفصيل الشيخ الأنصاري فإن اليقين معه. هو قاعد يصور شلون أن الانتقاض يصدق مجازا وبالعناية في موارد الشك في الرافع وفي موارد وجود الاقتضاء. يقول فإن اليقين مع منه؟ مع اقتضاء البقاء. إذا كان الشيء باقتضاء البقاء، إذا كنا نحرز المقتضي ونشك في الرافع، اليقين مع ذلك، اليقين مع اقتضاء البقاء كأنه تعلق بأمر مستمر. أولا قبل لا تقول مستمر قول واحد، مو قول واحد حتى تحقق الواحدة، لأن احنا كل شغلنا نريد نحقق شيء واحد، نريد نحقق متعلق واحد. كأن بل فإن اليقين مع اقتضاء البقاء كأنه تعلق بأمر واحد مستمر مستحكم قد انحل وانفصم بسبب الشك فيه، فيصدق حينئذ الانتقاض ولو بعناية ومجاز ومسامحة، ولكن احنا مضطرون لتلك العناية لأن الإمام عبر بالانتقاض في موارد الاستصحاب اللي ما بينتقاض حقيقة. فش نسوي؟ كون نصحح بدلالة الاقتضاء، نصحح هذا الكلام ونأول الانتقاض بذلك المعنى. يقول فإن اليقين مع اقتضاء البقاء كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل وانفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه، وبذلك تختص هاي الروايات بموارد الشك في الرافع ولا تشمل موارد الشك في المقتضي. هذا الوجه اللي ذكره المصنف على لسان الشيخ الأنصاري. المصنف يجيب عن ذلك. أولا ابتداء نسلم أن مادة الناقض، شوفوا أخواني هذا اللي قلناه بالدرس السابق، أن كل كلامنا كل محور كلامنا بيانا ومناقشة لتفصيل الشيخ الأنصاري يرتبط بمادة النقض، يرتبط بمادة النقض، وراح يجي الحديث بعدين عن هيئة النهي. أولا نتحدث عن المادة، صار يومين نتحدث بالمادة في أن هاي مادة النقض، هل تقتضي تفصيل الشيخ الأنصاري أو لا تقتضي؟ حاول الشيخ الأنصاري بوجهين أن يستفيد من هاي مادة النقض حتى يثبت تفصيله اللي ذكره. المصنف يقول ابتداء نسلم أن مادة النقض تقتضي وحدة المتعلقين، هاي قضية واضحة، من دون أن يكون المتعلقان متحدين لا يصدق النقض حقيقة، النقض لا يصدق. ولكن هاي الوحدة المعتبرة في صدق النقض ليست هي الوحدة العقلية، الوحدة بنظر العقل. الوحدة المعتبرة لصدق النقض ليست هي الوحدة بنظر العقل بالمداقة العقلية. نعم، إذا كانت الوحدة هي حسب المداقة العقلية يجي كلام الشيخ الأنصاري، نقول النقض لا يصدق لأن اختلاف المتعلق ولو بالزمان هذا كاف في عدم صدق النقض حقيقة، فنضطر إلى العناية ونجي إلى عناية الشيخ الأنصاري وينتج هذا الكلام تفصيل الشيخ الأنصاري. ولكن هذا الكلام ليس تاما، ليست الوحدة المعتبرة في باب الانتقاض حتى يصدق الانتقاض، ليست الوحدة المعتبرة هي بحسب المداقة العقلية، وإنما الوحدة المعتبرة هي الوحدة بحسب نظر العرف. ليش نقول هيجي؟ لأن هذا الكلام موجه إلى العرف، هذا الخطاب، هذا الكلام من الإمام، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، هذا كلام موجه إلى العرف، فنظرة العرف هي المحكمة في فهم ألفاظ الحديث. إحنا نريد نفهم مادة النقض وما تقتضيه مادة النقض. المصنف يقول لابد من الرجوع إلى نظرة العرف، لابد من تحكيم فهم العرف. نسأل العرف، نقول له أنت شنو اللي تفهمه من النقض؟ يقول أنا أفهم من النقض وحدة المتعلق. نقول له شنو مقصودك من الوحدة؟ هو يقول، العرف يقول، المقصود بالوحدة هي الوحدة حسب التسامح، حسب النظرة التسامحية غير الدقية، هذا المقصود بالوحدة. فنقول له شنو رأيك أنت؟ عدالة زيد يوم الجمعة تتحد مع عدالة زيد في يوم الخميس؟ العرف يقول نعم، هذا شيء واحد، العدالة يوم الجمعة هي عين العدالة يوم الخميس، أصلا عوف العدالة، زيد يوم الجمعة هو نفس زيد يوم الخميس، زيد اللي فارقناه قبل 20 سنة شكينا في حالة من حالاته هو عين زيد اللي كنا على يقين منه قبل 20 سنة، هو عين زيد اللي اليوم نشك به. العرف هكذا يرى، العرف يلحظ ذات المتيقن وذات المشكوك، حيث أن ذات المشكوك هو عين ذات المتيقن، خلص هو يرى الوحدة. العرف يلغي مسألة الزمان، يلغي مسألة الزمان، ولا يرى أن التغاير بحسب الزمان يخل في وحدة المتيقن والمشكوك. العرف يرى أن العدالة الثابتة المتيقنة في زمان هي عين العدالة المشكوكة في زمان لاحق، ولا يرى الاختلاف في الزمان موجبا للمغايرة، يبقى الشيء واحدا باعتبار أن ذاته واحدة، هذا بالعدالة واضح. هاي الملاحظة، ملاحظة ذات المتعلق وذات المتيقن وذات المشكوك، هاي كافية في صدق الانتقاض ولو مجازا. صح، ماكو انتقاض حقيقي، انتقاض حقيقي يحتاج إلى وحدة حقيقية مثلا، لكن هذا كاف في صدق الانتقاض. مجرد أن ينظر العرف إلى ذات المتعلق، ذات المتيقن وذات المشكوك بقطع النظر عن الزمان، هذا يوجب الوحدة في المتعلق ويوجب صدق الانتقاض. هاي الملاحظة أقرب في نظر العرف من ملاحظة الشيخ الأنصاري. هاي العناية اللي إحنا الآن قاعد نبينها أصلا قد يقال هاي ليست عناية، هاي ليست عناية أساسا، لكن على تقدير أن تكون عناية، هي عناية أقرب من عناية الشيخ الأنصاري. إحنا اتفقنا لابد من التصرف، مو هيجي قلنا الانتقاض لا يصدق في باب الاستصحاب حقيقة بالدقة العقلية، الانتقاض لا يصدق، فلا بد من عناية، لا بد من تصرف. أي العنايتين أولى؟ هل العناية اللي طرحها الشيخ الأنصاري اللي قال أن الشيء إذا كان إلى مقتضي للبقاء والاستمرار، كأنما الشك اللي يتعلق بهذا الشيء هو تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، هاي العناية بعيدة عن نظر العرف. العرف ما يشوف هالشيء، وإنما العرف يشوف أن العدالة في يوم الجمعة هي عين العدالة في يوم الخميس. هاي الملاحظة اللي إحنا نطرحها أولى من الملاحظة والعناية، وأسبق في نظر العرف المخاطب بتلك الرواية، أسبق في نظر العرف من العناية اللي صورها الشيخ الأنصاري. وحينئذ بعد ما كملنا، إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت العناية في تصحيح النقض اللي نفترضها، إذا كانت العناية هي نظرة العرف في وحدة المتعلق بالتغافل عن التغاير بالزمان وإلغاء التغاير بالزمان، حينئذ بعد هذا نتيجة حجية الاستصحاب مطلقة. نتيجة هاي العناية حجية الاستصحاب مطلقة، لأن العرف بعد لا يفرق بين المتيقن الذي فيه اقتضاء البقاء وبين المتيقن اللي ما بيه اقتضاء البقاء، سواء كان المتيقن فيه اقتضاء البقاء أو لم يكن فيه اقتضاء البقاء. العرف يرى أن المتيقن عين المشكوك وأن الانتقاض صادق في نظره، حينئذ بعد نتيجة ذلك هو حجية الاستصحاب مطلقا من دون تفصيل، من دون عناية وتفصيل هذا اللي ذكره الشيخ الأنصاري. هذا أصل الجواب عن هذا التصوير. قد يقال في قبال ذلك، قد يقال إن قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فيصار إلى أقرب المجازات تقتضي حمل النقض الوارد في الرواية. هاي القاعدة اللي مرت علينا سابقا أمس ذكرناها، قلنا إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات، قد يقال إلى جانب الشيخ الأنصاري، يعني من جانب الشيخ الأنصاري، أن هاي القاعدة تقتضي حمل النقض على رفع اليد، على رفع اليد عن خصوص ما لو كان في الشيء اقتضاء البقاء. ليش؟ لأن هذا أقرب إلى المعنى الحقيقي. معنى الحقيقي لمن؟ للناقض. ما أدري إخواني وياي لو لا، قد يقال من جانب الشيخ الأنصاري، من جانب الشيخ الأنصاري واحد يدافع عن الشيخ الأنصاري يقول إحنا صار عندنا احتمالين لتفسير الناقض، واحد من الاحتمالين أقرب إلى المعنى الحقيقي من الآخر. شنو الأقرب؟ الأقرب يقال أن الناقض حقيقة ليس صادق، تعذر حمل النقض على معناه الحقيقي. إذن شنو المعنى الأقرب؟ قد يقال من جانب الشيخ الأنصاري أن حمل النقض على رفع اليد عن المتيقن اللي إلى اقتضاء البقاء، هذا أقرب إلى المعنى الحقيقي من رفع اليد عن مطلق الشيء. إحنا يدور عندنا الأمر بين أن نرفع اليد عن مطلق الشيء المتيقن وبين أن نرفع اليد عن خصوص ما هو اقتضاء البقاء. هذا الثاني خصوص ما هو اقتضاء البقاء أقرب بالعناية اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، أقرب إلى المعنى الحقيقي للنقض. المعنى الحقيقي للنقض قلنا لا يصدق إلا في مثل نقض الحبل وأمثاله مما إلى تماسك بالأجزاء، أما اليقين ما إلى أجزاء أصلا وما إلى تماسك. إذا قطعنا النظر عن جواب المصنف السابق نقول حمل النقض على ما يكون رفعا لليد عن أمر واجد لقابليته للاستمرار والبقاء، هذا طبيعي أولى وأقرب إلى معنى النقض من أن نرفع اليد عن شيء أصلا مطلقا، سواء كان إلى اقتضاء البقاء أو ما إلى اقتضاء البقاء. كما في الشمعة اللي ما لها اقتضاء البقاء ونشك في أصل استعدادها للبقاء مشتعلة. هذا المعنى الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري أقرب. فليش ما نطبق القاعدة؟ تموت تلتزمون بالقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات. هذا أقرب المجازات. هذا شنو جوابه؟ جوابه واضح. نقول المقصود بالأقربية مو الأقربية العقلية، أنت تجي تدقق باعتبار عقلي دقيق وتشوف منو أقرب المعاني، وإنما المقصود بالأقربية الأقربية العرفية، أقربية معنى إلى المعنى الحقيقي من معنى آخر عرفا. العرف كون يشوف هاي الأقربية، العرف يرى هذه الأقربية، وفي المقام هاي الأقربية ليست عرفية، هاي الأقربية أقربية بالاعتبار العقلي بالدقة العقلية وليست أقربية عرفية. العرف إذا رجعنا إلى العرف يرى أن هذين المعنيين رفع اليد عما له الاقتضاء ورفع اليد عن الشيء مطلقا إلى اقتضاء أو ما إلى اقتضاء، هذان المعنيان بحسب نظر العرف يقفان على مسافة واحدة من المعنى الحقيقي. مسافة المعنى الحقيقي إلى المعنى الأول هي عين مسافة المعنى الحقيقي إلى المعنى الثاني، وماكو أقربية بحسب نظر العرف. المعنى الحقيقي حيادي تجاه هذين المعنيين بحسب نظر العرف، نعم بحسب الاعتبار العقلي ذاك أقرب، في طبيعي واحد يرفع إيده عن الأمر المستمر هذا أقرب لصدق النقض من ذاك الأمر الثاني، لكن هذا بالدقة العقلية بالاعتبار العقلي. أما بحسب نظر العرف هذا الأمر ليس موجودا، وبالتالي لا تنطبق القاعدة، لا تنطبق القاعدة لعدم صدق موضوعها، موضوع وصغرى الأقربية ليس متحققا. فنرجع إلى الكلام المتقدم نقول أن العرف يرى أن متعلق الشك هو عين متعلق اليقين، وبالتالي يجري الاستصحاب مطلقا. هذا أصل الجواب. قال قلت الظاهر أن وجه الإسناد، وجه الإسناد، إسناد شنو؟ إسناد النقض إلى اليقين. الوجه والمصحح لإسناد النقض المستعمل من قبل الإمام في الرواية في باب الاستصحاب مع عدم صدق النقض حقيقة، الوجه مو هو اللي ذكر الشيخ الأنصاري اللي قال أن الشيء إذا كان مستمر كأنما اليقين تعلق بعين ما تعلق به الشك، لا، وإنما عندنا وجه ثاني أسبق هو أظهر من الوجه اللي ذكره الشيخ الأنصاري. الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحادي متعلق اليقين، متعلقي اليقين والشك ذاتا، هو لحاظ الاتحاد الذاتي، مجرد اتحاد ذات متعلق الشك مع ذات متعلق اليقين بقطع النظر عن الزمان هذا كاف في تصحيح إسناد النقض إلى اليقين، وعدم ملاحظة تعددهما زمانا. العرف يتغافل عن التغاير بالزمان وينظر فقط إلى الاتحاد بالذات، وهو منه الاتحاد ذاتا كاف عرفا في صحة إسناد النقض إليه إلى اليقين واستعارته له. شوفوا يقول الإمام استعار الإمام مادة النقض، وإلا النقض لا تصدق حقيقة. النقض يراد له حبل، يراد له غزل مثلا، أما يقين النقض لا يصدق حقيقة على اليقين، وإنما استعار الإمام استعار هذا اللفظ لهذا المعنى، وهو كاف، مرت علينا الاستعارة بالبلاغة، وهو كاف عرفا في صحة إسناد النقض إليه واستعارته له بلا تفاوت. هاي النتيجة بلا تفاوت في ذلك، في ذلك يعني في شنو؟ أحسنتم، في صحة إسناد النقض إلى اليقين. أصلا ماكو تفاوت في نظر العرف، بلا تفاوت في ذلك في صحة الإسناد أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء، شك في شنو؟ شك في شنو؟ في الرافع، في المانع. بينما كان هناك اقتضاء البقاء إذا كان المقتضي موجود، الشك منين ينشأ؟ لابد من الشك في الرافعة والمانع، بينما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن، ما لم يكن هو الشك في المقتضي. العرف ما يشوف أكو تفاوت، فإذا ما شاف تفاوت إذن الروايات منطبقة على الموردين وحجية الاستصحاب ثابتة بالنحوين. وكونه مع المقتضي هذا اللي ذكرناه أخيرا، هاي مسألة أقربية المعنى اللي ذكر الشيخ الأنصاري للمعنى الحقيقي مع تعذر المعنى الحقيقي. يقول وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض، بالانتقاض أقرب بالانتقاض يعني شنو؟ يعني أقرب إلى المعنى الحقيقي للانتقاض. وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض يعني الحقيقي، وأشبه أشبه بالانتقاض يعني عادة القرب يتعدى بإلى ما يتعدى بالباء، هو قال أقرب بالانتقاض يعني مقصود أقرب إلى الانتقاض زين، وأشبه لا يقتضي، هذا خبر كونه هو جواب عن هذا الإشكال اللي يكون من جانب الشيخ الأنصاري. هذا الكون، هاي الأقربية، هاي الأقربية لا تقتضي، هذا الكون لا يقتضي تعينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة، ما يقتضي ذلك. أفرض هو أقرب بس مو يقتضي حمل المعنى عليه بمقتضى قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات. ليش لا يقتضي؟ مو أنت تقول أقرب. يقول فإن الاعتبار، هذا تعليل لقول لا يقتضي، تعليل للخبر. يقول فإن الاعتبار في الأقربية، الأقربية المعتبرة، الأقربية اللي لها قيمة، فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف، الأقربية العرفية لا الاعتبار يعني لا الاعتبار العقلي، مو الأقربية هي الأقربية بالاعتبار العقلي، وإنما الأقربية بنظر العرف. زين أكو أقربية بنظر العرف؟ يقول لا ماكو أقربية، العرف يشوف أن المعنيين على مسافة واحدة من المعنى الحقيقي، وليس واحد وليس واحد من المعنيين أقرب إلى المعنى الحقيقي حتى يحمل عليه. يقول وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله، قد عرفت يحتمل هذا الآن قريبا اللي قال بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف، مو قال ماكو تفاوت بين الموردين، يحتمل مقصوده هذا هنا عرفته، ويحتمل مقصوده في أول كلامنا ويا الشيخ الأنصاري اللي قال ثم لا يخفى حسن إسناد النقض إلى اليقين ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء. هذا حسن، هذا الإسناد حسن وصحيح في الموردين ولو لم يكن هناك اقتضاء للبقاء، عرفنا في الموضعين على أي حال. وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهل العرف، هذا كله في المادة، هذا اللي قلنا قبل قليل. وأما الهيئة، هذا كلامنا، هذان الوجهان بس أبينه نعنونه ونختم، هذان الوجهان لتفصيل الشيخ الأنصاري والجواب عنهما كان كله بالإحاض المادة. الوجه الأول كان يلحظ المادة، الوجه الثاني أيضا كان يلحظ المادة، أي مادة؟ مادة النقض. وتبين أن مادة النقض لا تنتج تفصيل الشيخ الأنصاري، مادة النقض لا تنتج تفصيله وإنما تنتج حجية الاستصحاب مطلقا. ثم بعد ذلك يجي المصنف إلى الهيئة، الهيئة يعني شنو؟ هيئة النهي، هاي لا تنقض، مو ننظر إلى تنقض ومادة تنقض، وإنما ننظر إلى هاي هيئة لا تفعل، هاي هيئة النهي، هيئة لا تفعل. كما عدنا نقاش ويا الشيخ الأنصاري وإبطال لكلامه رحمة الله تعالى عليه بالإحاض المادة، عدنا أيضا نقاش مع الشيخ الأنصاري بالإحاض الهيئة، هيئة النهي. راح نشوف شنو اللي ذكر الشيخ الأنصاري إن شاء الله بالدرس الآتي، شنو اللي ذكر الشيخ الأنصاري بالإحاض الهيئة وكيف الناقشة بالإحاض الهيئة، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.